الكريم. السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ونحن بين يدي الزهراء نجدد العزاء لصاحب العصر والزمان ولمراجعنا العظام ولولي أمر المسلمين ولكم ولكل المؤمنين بذكرى عليكم السلام ورحمة الله، ذكرى شهادة الصديقة الكبرى سلام الله عليها. ولو من باب التبرك، إذا تعرضنا لأسمائها سلام الله عليها، وكما قال أمير المؤمنين: الاسم ينبئ عن مسماه والاسم ما أنبأ عن مسماه. وبالتالي ولو إذا أخذنا مثلا مفهوم ولقب أم أبيها، وتعرفون في أنه إذا أطلق النبي أو الله سبحانه وتعالى اسما 100% هناك خلفية مقصودة من وراء تسمية. إن لفاطمة عند الله 9 أسماء، إن لفاطمة عند الله 9 أسماء، وكل اسم سماها به مقصود به معنى محدد. كذلك عندما لقبت بأم أبيها وكنيت بأم أبيها، طبعا المشهور والمعروف يقولون لقبت بذلك وكنيت لتلك العلاقة العاطفية بينها وبين النبي، كمان ليس لهذا المستوى من التبسيط. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى، خوش آمدید. ليس لهذا الأمر أن نقول مثلا لتلك العلاقة، طبعا لابد من العلاقة ما بين التسمية والمسمى بالنهاية، الاسم والمسمى. لكن هناك أبعد مما هي علقة عاطفية. صحيح علقة غير مألوفة، يعني آخر من كان يودع فاطمة، أول من يقصد بعد سفره الزهراء سلام الله عليه، كان إذا دخلت عليه قام لها، علقة غير عاطفية لأعلى مستوياتها. لكن هناك علاقات أخرى أيضا، علاقة وجود ما بين الزهراء سلام الله عليها وبين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عليكم السلام ورحمة الله. هذه العلاقة الوجودية أيضا تحتاج إلى تأمل وبحث. يعني أن وجود النبي كان بوجود فاطمة فيما بعد. يعني تعرفون الإنسان عندما يوجد يحتاج إلى علة لوجوده، وأيضا لما هو يبين ويفيد استمراره صلى الله عليه وآله. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أمه هي علة وجوده، هي التي أوجدته لحظة الأسباب الخارجية، لكن الذي كان له هذا السبب في الاستمرارية وهي الزهراء سلام الله عليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو إن أعطيناك الكوثر، أعطيناك هذا الوجود الذي بوجوده استمر وجودك، علقة غير طبيعية غير عادية. وحتى كلمة الأم، نحن نستخدم مثلا نقول أم الحروف مثلا، أم الأبواب، أم كذا، يعني الأساس، أم أبيها يعني لهذه العلقة الأساسية التي بوجودها استمر وجوده صلى الله عليه وآله، وبنسلها استمر وجوده. فبالتالي كانت الاستمرارية له بالزهراء سلام الله عليها عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي عندما نبحث عن العلقة التي سميت فيها أم لأبيها صلى الله عليه وآله وعليه وعلى أبنائها وعلى الأئمة أفضل الصلاة والسلام، هذه العلقة لها أثر. علقة العاطفة نعم موجودة، لكن العلقة الوجودية بل العلقة النورانية أيضا، هناك نوع من العلقة هي تكون الزهراء سبب في ارتباط نور النبي الأعظم ونور الإمامة، هذا البرزخ، هذا الرابط يعني هي كان سبب في الربط ما بين هذين النورين، نور النبوة لنبينا الأعظم، وطبعا فيه أيضا نور الإمامة، ولكن ونور الأئمة سلام الله عليهم فيما بعد كان الرابط لهذا الأمر الزهراء. العلقة البرزخية النورانية بينهم هي الزهراء سلام الله عليها، فكانت سبب وكانت أساس في هذا الارتباط النوراني ما بين نور النبي الأعظم ونور أمير المؤمنين سلام الله عليه. فبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تعمق أكثر عندما نقول لماذا سميت فاطمة أم أبيها. نعم العلقة العاطفية نسلم بها، وإن كان على المنابر يقولون مباشرة أم لأبيها كما تعطيه العاطفة والحنان، لكن لابد أن يكون هناك شيء أبعد، لأنه قد نجد مثلا أم بنتا أعطت الحنان لي لكن لا لأجلها خصت الزهراء بأنها أصبحت أم لأبيها صلى الله عليه وآله وعليها وعلى الأئمة أفضل الصلاة والسلام. فأعظم الله أجورنا وأجوركم. ووصلنا في كلامنا إلى مسألة أعيان النجاسة. أهلا وسهلا، وين الأخ؟ بسم الكريم
محمد
مالي. فعندما نتحدث عن التكسب، أمس ذكرنا قاعدة في الدروس الماضية ووصلنا إلى مسألة في أن الأعيان النجسة ذاتا ولا تقبل شنو الطهارة إلا بالاستحالة. هناك عناوين أخرى أيضا تدخل في الأعيان النجاسة، في أعيان يعني في العين، عفوا مش أعيان النجاسة، في الأعيان التي يحرم التكسب بها، عنوان اسمه ما يقصد منه ما لا يقصد منه إلا الحرام. هذه العين لا لعنوان نجاستها، لعنوان أنه لا يقصد منها إلا الحرام، تصبح هذه العين يحرم التكسب بها. هذه أيضا سوف نفتح هذا المجال بعد قليل له. ما لا يقصد منه إلا الحرام وليس له منفعة إلا الحرام، هذا اللي حيمثله مثلا كآلات اللهو والقمار والصنم وكل ما لا يصدق عليه في الانتفاع وفي وجوده إلا عنوان الحرامية، العنوان الحرام. هذا 100% تصبح العين بهذا العنوان وبهذا القصد شنو؟ تصبح هذه العين يحرم التكسب بها بهذا العنوان. يعني مثلا عندنا عنوان الصنم، بالله عليك الصنم ليس له أي أثر وليس له أي انتفاع إلا شنو؟ التوجه له، وعنوان من عناوين الشرف وإلى آخره من هذه الأمور. الصليب الآن ائتي به، لا يوجد ولا يمكن أن تتصور له منفعة أخرى غير حالة أن تنظر إليه نظرة بخلفية دينية فاسدة أو فيها إشكالية عقائدية. فبالتالي لا يمكن أن يقصد بها إلا الحرام. مقابل ما يقصد منه الحرام لكن له منفعة أخرى، هي حنتحدث عنها مثلا عندما أن تبيع الخشب لأجل أن يصنع صنم، أن تبيع العنب لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يصنع خمرا. هذه عناوين تختلف. فعندما تقصد هذا الأمر يصبح الكسب حرام لا لأجل هذه العين، هذه العين العنب فيك تبيعه لأجل الأكل، فاكهة من الفواكه، بالتالي الانتفاع فيها واضح ومسلم فيه، فبيعه بهذا العنوان جائز. لكن إذا قصدت أن تبيع هذا العنب لأجل أن يصبح خمرا، يصبح هذا العنب بمنزلة الأعيان التي يحرم التكسب بها كالأعيان النجسة. نعم عندما نقول ما لا يقصد منه إلا الحرام، هذا أيضا يساعدنا فيه العرف مثل آلات القمار، يساعدنا فيه العرف مثل آلات اللهو. ليس كل ما يلهى أو يلتهى به حرام، ما في عندنا ضابطة شرعية نحن أصلا. الآن هلا أجيب التليفون وحطه كله ألعاب وأنت تلتهي بالتليفون، لكن له منفعة أخرى،
بالتالي ليس على نحو أنه لا يقصد منه إلا الحرام. كثير من الأشياء لو قلنا الضابطة فيها عنوان اللهوية فقط تحرم كثير من الأمور، لكن لا يقصد منه إلا الحرام. والعرف عندما أنشأ واخترع هكذا آلات أوجدها فقط للحرام
في آلات معروفة، في آلات قمارية لا يعني لا تستخدم إلا بالعرف الناس بالحرام بعنوان القمار مثلا،
مع أنه لعبة الورق
مثل الورق
بس صار مشهورة هلا أنه اللي بيلعب وبيصلي أكثر من القمار
شلي. بس هلا الآن هذه آلة من آلات عندما وجدت يذن في الإمام الخطيب ماذا يقول؟ عرفا يقول إذا عدت يذهب إلى عرف ثاني إذا لم تعد من آلة القمار ليس الحرام فتدور مدار الأرض العرف العرف. فبالتالي حسب الجانب، لكن نحن عم نحكي الآن مبحث علمي، مبحث علمي إذا دار الأمر ما دار عنوان اللهوية وعنوان القمارية إلا المنصوص عليه، منصوص عليه منهم من يسل يتعبد بالنص. أغلب الفقهاء تعبدوا بمسألة الشطرنج فاعتبروها آلة قمار، وإن خرجت عن العرف أنها ليست قمار خلاص تعبدا لأنها منصوصة، نعرض منصوص. فبالتالي ما هو منصوص نعم الإمام الخميني خرج، يعني لم يعتبر هناك موضوعية لعنوان وخصوص الشطرنجية فنظر إليها أنها آلة رياضية، فبالتالي هذا الأمر يختلف بنظرة. لكن إن نظرنا على أنها منصوصة وتتعبد بالنص فيها وتقف عند النص بحيث أنك لا تستطيع أن تخرجها عن موضوعيتها التي عنوان الشطرنج محرم
بغير
وإلا غير المنصوص يدور مدار العرف بأنه يعتبره قمار أو لا، لهو أو لا. بالتالي لا نستطيع أن نناقش هذه الأمور خصوصا بهذا الزمن مع التوسع الآخري على نحو الجمود المطلق. لكن كان هناك عرف موجود في زمن الناس وما قبله أن هناك آلات لا تستخدم إلا في الحرام، لذلك جاءت وتكلمت عنها هذه النصوص.
حتى نعمل ورق عند سيستانين سيقال هكذا يقول لا تعدها حرام تعد آلات قمارية حتى لو كانت التسلية وغير شكل
أنا ما أتكلم للتسلية، يعني إن عدتها هكذا تقول إن عدت من آلات القمار فحتى التسلية منها حرام، هذا عنوان ثاني. لكن من الأول هو يقول إن عدت من آلات القمار فحرام وإلا فلا، لكن بعد أن يصدق عليها عنوان القمارية حتى التسلية بها حرام. يعني أنه عندك عنوانان، هناك عنوانان يعني مترتبان على بعضهما البعض. تفضل شيخ محمد.
نحن مثلا نقول أريد أن أبيع عنب لشركة مثلا خمر، الشركة يعني يصنع الخمر، وش هنا المعيار في الحرمة؟ يعني القصد إلى الحرمة هو يعني للمشتري أو للبائع؟
لا، للبائع الذي يريد أن يبيع العناب. واضح هناك قصود متحكمة في المقام، هو يذهب إلى شركة لا تستخدمه إلا في الخمر، هذا حرام. لا يقول أنا أبيعها إلى آخره، وهو ذاهب إلى شركة سوف تفعل فيه الخمر ويعلم، لكن لا أقصد. لكن لابد أن
بعض العلماء فصل مثل سيستم في المنهاج قال إذا تبيع خمر لشخص وتعلم أنه يريد أن يصنع خمر
وتدور المسألة عنده مدار القصدية محض القصد.
ولكن أنا لا أقصد، أنا فقط أريد أن أبيع خمر، أنا لا أقصد.
هذا جديا لابد أن نبحث فيه.
ويقول يجوز في هذه الصورة.
نقول أنه عنده النظرة الفقهية بماذا تكون ناظرة؟ ناظرة لعنوان القصد المحض، بغض النظر عن العناوين التي تحكمه خارجا على أنه لا يمكن إلا أن يكون المورد فيه مورد بيع لأجل الخمر. لكن هو يقول أن الضابط عنده عنوان القصدية فحتى للشخص الذي يصنع الخمر، لكن أنا أبيعه لأجل، لكن لا يعلم، لعله لا يعلم،
إذا كان يعلم أنه سوف يصنع خمرا حتى مع ذلك هذا يضع القائد فيدور مدار القصد عنده.
يعني القصد على الضر على المبنى الثاني عند البايع ليس عند المشتري.
فبالتالي هنا هناك عنوان القصد متحكم في المطعم، فبالتالي حتى لمن يصنعه خمرا يجوز له أن يبيع. لكن إذا كان هناك علم في المطعم وأعطينا موضوعية أيضا لمبث القصد وأنه يعلم في أنه سوف يصنع في الحرام، هنا تكون الدائرة مع هذه القيود أضيق.
ما لا يتحقق القصد إلا مع العلم بأنه
لا. مثلا هو يقول أنا أقصد
إن كان
أنا لا أقصد عنوان أن أبيعه لأجل الخمرية، أما هو سوف يصنعه خمر يعود إليه.
نعم، ولكن مع علمه بأنه سوف يصنعه
وعم يقول بفتوى حتى مع علمه
يقع القصد في هذه الحالة.
لا لا يعرف عن المشتري.
لا 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 القصد هو إلى
يمكن
يعني لا لا يكفي في أنه على فتوى البائع أنه لا يقصد يقف المقام الحلية.
هذا من باب إن كان ذاك معروف بأنه يبيع الخمر أو يصنع الخمر، ولكن غير معلوم أنه يريد أن يأخذ هذه للخمر. هكذا نستطيع أن نقول
يعني
حتى مع
القصد يتحقق بالعلم لا إراديا.
هنا الشهد الثاني يقول إن كان يعلم، الشهد الثاني إن كان يعلم أنه سوف يفعله ويصنعه خمرا يحرم. لذلك هنا يضع قيد آخر غير أن لا يقصد فقط وأن لا يعلم أن المشتري سوف يستخدمه في الخمر. نحن يكفي أن نطرح هذه المطالب بهذا المستوى. إذن عندما فتح المصنف مبحث شيخ آدم مسألة عنوان الأعيان النجسة، هذا عنوان لوحده ضمن الأعيان التي يحرم التكسب فيها، لكن بدأ فيه لعنوان
لخصوصية النصوص التي جاءت ودلت على أنه ما كان نجسا ذاتا ولا يقبل الطهارة وهو الأبرز في التكسب الحرام. لكن بعد ذلك سوف يستطرد المصنف والشارح عندما يفتح مجال جديد اسمه ما لا يقصد منه إلا الحرام، وعندما أيضا ننتهي من هذا العنوان ندخل في عنوان جديد ما يقصد منه الحرام ولكن له منفعة أخرى، له مثلا جهة أخرى ثلاثة يستفاد منه مثل القشمية وغيرها من الأمور كما سوف السلاح له جهة منفعة محددة ومنفعة محرمة. لكن عندما تعلم أنك سوف أو تقصد بيعه للكفار بحيث أو لأعداء الدين يحرم لعنوان أعداء الدين لا العنوان أنه سلاح. لكن هذه العين أنت تريد أن تبيعها لأعداء الدين، عندما تقصد بيعها لأعداء الدين تصبح هذه العين حرام التكسب بها. إذن يعني يمكن لنا أن نقول أن الشهيد الأول، يعني الشهيد الأول بتقسيمه في اللمعة تذكر المبحث إلى محرم ومكروه ومباح تارة بلحاظ الأعيان وأخرى بلحاظ فعل المكلف، يعني هو حافظ على هذا العنوان. إذن الكلام كله يدور مدار العين، لكن تارة أعيان نجسة تارة لا أعيان لا يقصد منها إلا الحرام. يعني ما دمنا في دائرة شنو شيخ علي العين، لأنه يعني بلحاظ العين قلنا شنو إما محرم وإما مكروه وإما مباح، وما زلنا في القسم الأول الذي هو المحرم.
قال وصلنا إلى مسألة الكلب والخنزير في ضمن الأعيان النجسة ذاتا التي لا تقبل الطهارة إلا باستحالتها الكلب والخنزير. فنحن إلى هنا ما زلنا قد حافظنا على عنوان ومناط المبحث الأول الذي هو أعيان النجاسة. الخنزير والكلب البريان مطلقا واضح تقييد بالبر لأن البحر ليس عين نجس، فبالتالي يجوز التكسب به إلا ما خرج بالدليل. هنا نستطيع أن نناقش، طبعا أنا عم بحكي بالمستوى العلمي لا بالمستوى الإفتائي،
حتى كلب الصيد تذكر المبحث المبحث الماضي عندما قلنا إلا 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 المنفع المنفع كلب الصيد كانت من المنافع المعتد فيها في زمانها لا لأجل عنوان الصيدية، منهم من جعل خصوصية للصيد فلم يفتي في مسألة العملية إلا كلب الصيد. حتى كلب الماشية وكلب الحائط هناك من قال بحرمة التكسب بهما. لكن إذا نظرنا إلى المسألة بشمولية في كل الموارد في أعيان النجاسة قلنا الأصل عدم جواز التكسب إلا وهنا نفس الكلام. فكانت تلك الفترة فترة ظهور منفعة واضحة في بيع الكلب وهي الصيد، فبالتالي لا خصوصية للصيد، فأي منفعة تظهر وتصبح معتاد فيها مو منفعة مثل ما فضلت بالدروس الماضي، مو منفعة خاصة، منفعة معتاد فيها، هذا لأجله يجوز التكسب. والآن بيض العصر توسعت، يعني مثلا منفعة أن مثلا العرف لا ينظر إلى أن هناك منفعة عندنا مثلا أن يقتني كلبا في المنزل لأجل التسلي به، يعني لا يسمى تسمى منفعة حتى لو عم وغلب وفي كل العالم الغالب، ليس طبعا عنوين منفعيا يعني ينتفع، لا، لعنوان التسلي خارج. وإلا إذا ذهب إلى أغلب العقلاء في عالم الغرب أصبح عندهم الكلب ضروري في كل منزل، بس زعل عناوين هم اعتبروها، لكن لا لأجل منفعة ترجع إليهم بوجود هذه المنفعة. العقلاء يقول لك مثلا من حراسة، نعم الآن بولوسية والعنوان التوسع في هذا الأمر عنوان عقلائي، فيجوز البيع والتكسل في أجل هذه الأمور.
شيخ مش استثمار كلب صاد كان ورود الرواية؟
قلنا لو حتى على مستوى المبحث العلمي، لا يعني أريد أن أناقش علميا المسألة، حتى كلب الصيد في تلك الفترة بخصوص حتى مثلا يقولون الصيد السلوقي اللي هو المطبقة في اليمن، هل لأجل خصوصية السلوق؟ لا. هل لأجل خصوصية الصيد؟ طبعا على مناقشة فقط، وإلا إذا النص واضح، يعني الآن يمكن لنا أن ننصف في الكلام اللي عم تفضل في شو الإنصاف، أن نقول القدر المتيقن عند الإيمانية الصيد خارج. الآن للتعبد بالنص مثل الشطرنج، أن ننظر إليها نظرة شطرنج تعبدية، فمن لا ينظر هناك إلى عنوان التعبد في الشطرنجية لعنوان الشطرنجية، لماذا يتعبد لعنوان الصيد بل لعنوان السلوك وغير ذلك من العناوين المقيدة للحكم الشرعي؟ فبالتالي هنا نستطيع أن نتوسع فنقول لا، حتى عنوان الصيد في تلك الفترة كان أبرز ما يمكن أن يمثل فيه في عنوان الصيد هو السلوك، وبالتالي عنوان الصيد أصبح مسلطا فيه.
غير الله خير، هذا دفتر من
إلا كلب الصيد وحسن ما فعل الصيد والماشية والزرع والحائط، وأنت أكمل ما يسمى في عرفنا وعند العقلاء منفعة يعتد فيها ووسع. الآن لأجل مثلا استخدامات حياة الكلاب لأجل أمور أمنية وغير أمنية،
الحراسة أنت تقول
حراسة طبعا، مثلا يحرس هذا المجمع، ليس أن نتعبد فقط بستان، قد يكون حراسة منزل يعني بحسب ما يدربه بحسب ما يعوده بحسب هذا الكلب يستفاد منه وينتفع منه بهذه
الفرق عادة الذي مثل بنات يأخذون عادة للحراسة يأخذون لحراسة أنفسهم.
لا أظن هذا الأمر، يعني هذه الكلاب المنعنعة، هذه الكلاب التي يهتم بشعرها ولونها وإلى آخره وشكلها وحجمها، حراس الله العالم،
حراس الله القطط،
لعل هناك منافع الله العالم غريبة عجيبة محرمة. إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط كالبستان إلى آخره توسع. نعم يقول الجر القابل للتعليم يجوز التكسب به، لابد لكن أن تقصد هذه الخصوصية أن تعلمه وعنده القابلية. طبعا هذا ما يعبرون عنه حتى بلاغيا، يمكن أن نقول بلحاظ ما يؤول إليه سوف يكون ماذا؟
كلبا.
فإني أعصر خمرة بلحاظ ما يؤول إليه، هذا يسموه المجاز المرسل، فبلحاظ ما يؤول إليه استخدامه في المقر استخدام صحيح. نعم الآن بلحاظ العرف يقولون أنا لماذا أشتريه معلما مدربا كاملا من دون أن أدفع 300 دولار 500 دولار، أدفع 100 دولار 50 دولار وأنا أعلمه، لكن بشرط شنو؟ وضع القائد قائد مهم هذا الوصف القابل للتعليم هذا وصف نعت الجروي القابلي تصبح هكذا العبارة لأنه نعت والنعت يتبع المنعود والجروي القابل للتعليم طبعا الجرو هو مو أنه فقط صغير الكلب
حتى السباق
كل شيء بيقولوا له جرو 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 لكن على نحو الكثرة وغالبا ما يكون بقرب الإنسان هو الكلب فأصبح عنوان الجرو ينصرف إلى ماذا؟ إلى الكلب ولو خرجت الماشية عن ملكي هنا يريد أن يولد إشكالا في المقام ولو خرجت الماشية عن ملكه
هو اشترى كلب لأجل أن يحرص الماشية ومع ذلك خرجت الماشية عن ملكه باعها الكلب سرقت بقي الكلب ماتت المواشي لأجل المرض وبقي الكلب يحرم اقتناءه تأتي خصوصية لعله يأتي بمواشي أخرى لعله يشتري بستانا آخر لعله هناك إذا كان هذا العنوان وطبعا خلط ما بين الاقتناء والمكاسب نحن نقول التكسب فبالتالي التكسب به بحيث يشتريه لأجل هذا الأمر هذا جائز لكن عنوان الاقتناء هذا خارج عن محل البحث هذا لعله إلا إذا من قال يحرم أن تبقيه وأن تضع يدك ويعني جمد على النصوص الظاهرة في أن تتقلب في أعيان النجاسة مطلقا مثل أنه يحرم لمسه ويحرم كذا كما في بعض ما هو ظاهر وهكذا من النصوص بالتالي هذا الأغلب ترك هذه الخصوصية والاقتناء أمر جائز والعكس كما أشكل الشهيد الثاني عندما قال وتنجيس المالك للعين أين هي أين هو الدليل في الحرمة في المقام أنا أريد أن أنجس بدني أنا أريد أن أنجس السقف والظلال كما في المسألة الماضية أين المشكلة أثناء الصلاة روح طاهر شو المشكلة عندما مثلا يقضي حاجته في التخلي هل يجب عليه التطهير أكو فتوى لا يجب عليه التطهير لكن إذا أراد أن يطهر لابد بالطريقة الشرعية أمور سهلة وبسيطة يعني وحتى يقولون فيما لو لم يطهر مكان البول والغائط وتوضأ وضوءه صحيح يعني لا يشترط لأجل الطهارة أو لأجل الوضوء طهارة البدن عندنا شرط هيك شرط ما فهم الآن هنا نقول عندما نأتي ونقول هو اشتراه صحيح اشتراه لأجل هذه المنفعة شيخ آدم هذه المنفعة انتفت لنفترض لفترة آنية هل يحرم اقتناؤه يقول لا يحرم اقتناؤه لكن هذا الأمر حتى لو وضع يده عليه من دون تكسب ولم تكن لديه هذه الأمور يحرم أيضا اقتناؤه هذا أول الكلام نعم كلب الهراش لعنوان الأذية وغيرها العقور بسموه باللغة العربية نحن نسمي الله الهراش فبالتالي هذا العنوان لعنوان الأذية لا لعنوان أنه كلب هراش وكلب عقور وإلا نفس أنك تضع اليد عليه لك حق الاختصاص يقول الفقهاء في هذا الجانب أو حصل الزرع أنت أتيت بماذا بكلب لأجل أن يحرص زرعك فحصدته انتهى بعد لا يوجد للموسم القادم ماذا نفعل في الكلب يجوز اقتناؤه نعم شيخ آدم مسألة التكسب فيه الآن يجوز يعني مثلا عندما التكسب به مثلا فيقول أنا أريد أن أبيعه يعني يريد أن يبيعه فيستفيد من ثمنه بعدما اشتراه لأجل هذه العلة يعني لكن ظاهر عبارة الشهيد أنه أثناء عدم وجود المنفعة فقط عنوان الاقتناء لكن هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه هذا يحتاج لتأمل استفدتم؟ يعني مثلا أنا الآن الكلب لا أحتاجه أريد أن أكسب من ورائه ماذا مالا نعم لابد أن يباع لي الآن هنا تأتي القيود مثلا من يقصد من ورائه أيضا العنوان المنفعة المحللة كالصيد وغيرها مثلا من بستان إلى بستان هل كان أيضا لابد أن نعرف أنه إذا أراد أن يبيعه لمن يستخدمه في هكذا عناوين أو لا يجب أن يعلم أو لا يجب أن يسأل
هذه كلها قيودات. يعني كلما قيدنا بالإشكاليات نجد أن المسألة سهلة وبسيطة إذا كانت المسألة مسألة عرفية. أكو منفعة في المقام فبالتالي يستفاد منه، هذا ينفع في الحراسة فليباع لشخص لعله يريد أن يشتري، أنا لست مسؤولا عن قصده وعن حالته، لكن هذا تعبر عنه وتقول أنا عندي كلب بستان أريد أن أبيعه، فليأتي من يأتي وليشتري من يشتري، لا تحتاج إلى كل هذه القيودات. مو يحصد، يعني مثلا هو عندما يقولون كلب الزرع مثلا يضعون في مكان المسور مثلا الذي يزرع بحيث أنه لا يمشي شخص فينزع الزرع فيضعون كلبا يحرس بحيث أن لا تطأه الأقدام فتنتزع الزرع وغير ذلك، مو أنه يحصد. حتى كلب البستان يحرس البستان بما فيه بحيث أنه لا يأتي اللصوص.
وحصد الزرع تعود للمالك،
إيه المالك مو الكلب، يعني الزارع حصد هذا الزرع وهو اشتراه لهذا الزرع ولا يوجد بعد زرع، أصبح سالية بالدفاع الموضوع فيحرم اقتناؤه. يقول أو استغل الحائط، يقولون مثلا الحائط بحيث أنه يمنع من يجتاز هذا الحائط، هذا الكلب ينبح عليه يخيفه، ومع ذلك ومع وجوده اجتاز مثلا نفترض شخص الحائط ودخل إلى البستان، ومع ذلك يقول لم يحرم اقتناء هذا الكلب في المقام. واضح رجاء لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش.
بعض الشهيد الثاني يدور مدار في أنه يبقى بين يديك والاقتناء يدور مدار عنوان المنفعة ولو رجاء المنفعة، هذا أول الكلام. أصل عنوان الاقتناء كما تذكرنا عنوان أن تضع يدك وتختار وتصبك إلى أخره وتختني، لا أشكال فيه.
هذا كلب الهراش قلتم وكلب العقور،
العقور الهراش الذي يؤذي، هاي يعبر عنه بالهراش.
حسب العبارة يقول أنه أنا ما أقصد من العبارة أنه كل كلب غير معلم فهو يسمى بالهراش وإن كان غير وحشيا، يعني هذا الكلب الذي نرى مثلا في الشارع لا صاحب له، يعني هذا يسمى
بالهراش. يعني مثلا هذا شو يضرب معلم طارة يتعلم حالة معينة يحرس هذه تعلم، طارة يصطاد هذا تعلم، وطارة لا، عندما نقول هراش هو لفترة زمنية طويلة بحيث أنه لا يعرف بعد متى ينبح وكيف ينبح، ينبح لأجل حفظ هذا العين والعين ليست موجودة، فالآن فوق يبقى يصبح ينبح 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 ويهرش ويؤذي الناس، ومع أنه لا يوجد بعد عين في المقام في الأرض بحيث يحميها كالزرع والبستان إلى آخره، لا افترض هذا الأمر، فمع ذلك يقول إن لحقت بعنوان الهراشية حتى الاقتناء حرام. هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى دليل. نعم عنوان الهراشية وعنوان الأذية هي التي حرمت الاقتناء، لكن ما دام هذا الكلب لم يلحق بعنوان الهراش والأذية وغيرها يبقى في دور اقتنائه.
هذا الكلب الذي نرى مثلا في الشارع هذا يعد من الهراش؟
لا، شو المشكلة؟
لا أذية له، هو عندما يصطاد يصطاد من الطيور.
الآن أنت تقول لا أذية له لعله قد سكن روعه، لا الله العالم، هذا العرف يدل يقول هذا هراش أو غير هراش، لكن يعني يكفي أن نقول لا يوجد منفع يرجى منه أعم لهراش، حتى عنوان الهراشية مفهوم مشكك، يعني بالتالي هراش خفيف، هراش بأعلى مستوياته إلى آخره من أذية جسدية وعضو، لكن يكفي أن نقول بعنوان الهراشية لا يوجد منفعة من ورائه، هذا لا يوجد، يوجد منفعة من ورائه تدخل في هذا العنوان. قال وآلات الله،
شخصا ما من هنا نفتح هام الجديد إلى هنا شخصا دعينا من عنوان شنو الأعيان النجسة التي بذاتها أعيان نجسة لا تقبل الطهارة إلا بالاستحالة. نبدأ عنوان جديد، آلات القمار، آلات اللهو، الصنم، الصليب، الأمور اللي هي عبر عنها بهياكل العبادة، هذا أين يدخل؟ في العنوان لا يقصد منه إلا الحرام، فهذا لابد أن نقول عندما هذه العين لا يقصد منها إلا الحرام هذه العين الخارجية يحرم التكسب بها، نعم هناك مبحث الفقهاء يفتحونه في المجال، وأن لم يتعرض له الشهيد فيما لو غيرت هيئتها. أصلا في مبحث صحيح آخر يقولون يجب عليك تغيير هيئته، اسمه الكسر.
سيد خوي مثلا
مشهور آلة، آلة لا يقصد منها إلا الحرام، يحرم إبقاؤها
غير معين،
يجب تغيير شنو الشكل الهندسي لها، الصليب بحيث لا تجعله مثلا خشبتان مثلا بعرض بعضهما البعض، يجب أن تفكك الخشبة الأولى عن الثانية، لكن عندما أصبحت خشبة مادة هل يجوز لك أن تبيعها؟ يجوز. إذن ليست الخصوصية لنفس العين، العين العين كمادة. أحسن، لأنها عندما كانت بهذا الشكل قمار يحرم التكسب به، فلو تغيرت بعرف آخر إلى غير القمارية يجوز.
قالت خذول السيد الحكيم سابقا بأن تغيير ماهية التلفزيون لأن حرام
كان عنده حرام اقتناء التلفزيون. يا لطيف ظهر السيد في الحق لعلها كانت في وقتها عندما أوجد ظهر عندما وجدت ولم تستخدم إلا في الأمور نقل الغناء وغيرها من هذه الأمور.
على نفس هذا محسن الحكيم لأنه يقول ترسيم الصورة حرام.
أها حتى الرسم مو إنه ترسيم.
إيه حتى الرسم. يمكن من هذا الباب يعني الحرام.
لا لا الرسم شيء، حتى هو يقول مثلا التجسيم يحرم تجسيم الأشياء، لكن هو يقول بحرمة بيعها اقتنائها. أنا لابد أن نذهب إلى مبناه في المقام
جايبية بدون راوي غير أشياء
آلات اللهو. لا كل ما يلتهى به الشيخ روح الله، لا مو العنوان أنه عند الالتهاء به، لا عنوان هذا لا يقصد منه إلا اللهو، هذا حرام من الدف والمزمار والقصب وغيرها من هذه الأمور التي كانت في تلك الفترة متعارف عليها آلة لهو. وطبعا العرف يساعدنا على توضيح هذه الأمور، لكن عند الشك الأصل العكس، لابد من إحراز عنوان اللهوية، لابد من إحراز عنوان القمارية، لابد من إحراز عنوان الغنائية. عند الشك يقولون الأصل شنو؟ نتمسك بالأصل الأول الإباحة. طبعا مش أنه يلا أنت تمرأ بنفسك شك شك، لا ضمن الضوابط ضمن السؤال ضمن المعرفة، لكن مع رغم معرفتك بقيت على حالة الشك فنقول لك الأصل الإباحة. العنوان الآخر ما لا يقصد منه إلا الحرام، شو سيدنا شنو؟ الصنم، كل هياكل العبادة مو فقط الصنم. الآن مثلا هناك رمز لعبادة البوذ لا يجوز لك أن تتكسب به، لأنه لا يقصد عندهم إلا بشنو؟ بالعبادة، المتخذ لعبادة الكفار، الصليب الذي يبتدعه النصارى، وعلى ذلك فقط في كل شنو؟ في كل هياكل العبادة وكل ما صنع لأجل هذا الأمر التعبدي المنحرف المشرك إلى آخره. كذلك آلات القمار التي لا يقصد منها إلا هذا الأمر. وطبعا آلات اللهو تختلف عن آلات القمار، القمار دائما كانت هناك مقامرة بحيث أنه يبذل ماء بإزاء طرف، طرف يبذل الماء لطرف آخر بعد مراهنة وشروط خاصة في المقام، هذا اسمه، لذلك كانت تسمى فيها القمارية والمقامرة في هذا الأمر الذي يقصد من ورائه الربح بطريقة غير شرعية بطريقة باطلية، فبالتالي عبر عنها بآلات القمار، وإن كان بعنوانها الأول هي من أمور الله أيضا، لكن لأجل عندما وجدت هكذا ألعاب وقصد من ورائها كسب المال بالطريقة الباطلية عبر عنها بآلات القمار بالدقة هكذا. وطبعا من عنده الخبرة قبل الدخول إلى الحوزة وتعرف على هكذا أمور، أنا حتى الشطرنج ما أعرفش كيف بيلعبوها يعني، بس أنه بيقولوا
بالتحقيق النقد هي هذا هي لعبة الطاولة.
نحن بنقول لك حتى لله الآن بنقول الطاولة، أنت شو بتقولوا له؟ بعرفكم، بعرفنا نحن الطاولة بنسميها، أنتوا عرفكم طاولة؟
طاولة
الطاولة، الطاولة. نارد عندكم نحن بس احنا بعرف بس يقولوا والله امشي روح نلعب لعبة الطاولة.
احنا بنعرف داخلنا الناس
لا دارت هي لعبة الطاولة.
احنا العرف اذا قلنا النرد معناته الزهر المربع الزهر.
هو حتى النرد في اشكال مثل الزهر مربعية فيها وفي اشكال مكعبية. أنا شايفهم بس مش لعبان فيهم وبعرف كيف طريقة له. حتى الدامة بيقولوا كانوا في فقهاء يفتوا بحرمتها الدامة لأنه هي نفس لعبة الشطرنج كمربعات ضمن 36 مربع يمكن
فيها شيء وخلقوا
هذا الشطرنج. بس بالدامة ما بيقولوا مثلا ما بيسموهم بهالأسماء الستة أو السبعة. المهم الشطرنج فيه نص في المقام منهم من كان يفتي بالدامة بحرمتها. الآن الشطرنج والدامة ألعاب ليست يعني النظر إليها ليست ألعاب إلا تفيد وتقوي الذهن تقوي الفكر الرياضي عند الإنسان فبالتالي خرجت عن هذا
العلم. فقط يكون الوقت
حتى الورق الإمام الخامنئي لم يحرمه لأجل عنوان الورقي عنوان إن هكذا يقول الفتوى إن عد من آلات القمار.
بنشط الذهن إذا طلع على عرض القمار بنشط الذهن عشرنا
والله أنا بعرف عشرة مش تعلم فيها لا أعرف كيف تفاصيلها يعني اللي فايت بالأرض كاين ويشتغل كله بيميزهم بشكل سريع يعني لعبة الورق الشد إحنا من إلا وارزة بالعرفتين شو يقولوا له الشد فيها القبة وال
هذا هي شو نسميها
لا 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 عم نحكي بالورق الشد غير الشطرنج قبة موجودة ها
كل الحافية
هيك شو بيسموها في اصطلاحات خاصة
على كل الحافية اللبنانية بيلعبوا ورق وكتير يعني على عندنا تلعب معهم عايلين لأنه مرحلة تسي يعني حتى هذيك مراكز الأقمار خاصة بس إلها يعني
بعرف ما في عنده نقلة شد
ما فيش اسم ورق
أصلا هو يتبع العرف
ولكن بلحاظ المكلف هم بلحاظ المنطقة اللي هو فيها
لا والقدر متيقن نحن عم نتكلم عن منطقة مو بلحاظ يعني
العرف
يعني هلا أقول لك هذه روح استفتي فيها أكثر لكن احنا عم نحكي عنها بالمواقف
العلمية
العرف هو هذا العرف العقلاء
فقط
لا مو عرف مثلا في عرف قد تكون حرام وفي عرف هذا يا سيد وفي عرف آخر قد لا تكون حرام في المشكلة
لا مقصود يعني هل العرف مقصود مكان مثلا اللعب يسمى عرفا أم لا عرف العام موجود في البلد كله
لا مثلا هذه منطقتنا نحن مثلا منطق مناطق العرفية المحددة والله لبنان والله إيران والله كذا هذا العرف هذا ما ينصرف إليه لأنه العرف الآلات القمار كان نرد الشطرنج البقيري أيضا هذه من الألعاب التي كانوا يخفون فيها بعد تحت التلال والنقور الصغيرة أشياء من يخترعها يأتي ويدفع المال للطرف الآخر أو الرابح والخاسر طرق كانت موجودة عند العرب لا تستخدم إلا وليس لها طريقة إلا هذه الأمر القمارية كانت في عرفها فإن كانت في عرف آخر خرجت عن هذه العناوين تصبح ماذا عنوان جائز البعض بيسميها 14 مو 14 اللي هي بلعبة الورق 14 بحيث أنه يجعلون خطا فيه سبعة نقور والخط الآخر فيه سبعة نقور يسمونه 14 سبعة سبعة 14 غير لعبة الورق 14 فأنا 400 عندهم 414 فعندة ألعاب فيها يعني مطلع عليها بس أنا مش لعبان فيها بقعد بسألهم لأنه ما نعرف بس ندرس الرسالة عملية من 20 سنة كنا نحن بالبداية على نحن مجتمع متدين يعني بلدي الشيخ ونحن بيئة متدين وإلى آخره ما هالأمور أصلا ما دخلت على بيتنا أصلا بس وقت بلشنا بالرسالة كذا صرت روح عند رفقاتي لهون من شمال بالرسالة العملية شو قصة الشطرنج شو قصة مثلا كذا لعبة الورق كتير كانت معروفة قديما لكن عرفا نحن عندنا في لبنان لم تخرج عن القمارية بعد لم تخرج الورق عندنا والشطرنج والبقيري إلى آخره. نعم عندما شيخ روح الله قال بيع السلاح فتح القسم الثالث. ما هو القسم الثالث
الذي سنتكلم عنه غدا؟ ما يقصد منه الحرام لكن له منفعة أخرى والحمد لله رب العالمين.